الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة ومع شرح كتاب معارج القبول. وفي المرة السابقة أخذنا مقدمة المحقق ومحمد بن صبحي ابن حسن حلاق. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ ترجمة عن مصنف الكتاب أو نبذة عن مؤلف الكتاب, وهو الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. وكتب هذه الترجمة عنه أو كتب له هذه الترجمة اسمع ابنه الدكتور أحمد ابن حافظ الحكمي الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية الرياض جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ذرية بعضها إيه من بعض. اسمه بقى هذه الترجمة وهذا الكلام يرفع من الهمم, يرفع من همة طلبة العلم. دائما ترجمة العلماء والكلام عن العلماء يرفع من همم طلبة العلم, نشأته وطلبه للعلم وحياته العلمية. اسمه الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي, أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين, وهو علم من أعلام منطقة الجنوب تهامة, الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول في النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري. والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعيد العشيرة, بطن من مزحج من كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. مولده ونشأته تهامة, أنا هذه زرتها وعشت فيها ثلاثة أشهر في سنة 1995, كانت كفالتي الأولى فيها في منطقة اسمها سارات عبيدة في قرية اسمها الزاوية, وهو في جازان. وجازان أنا ذهبت إليها عدة مرات, أربع مرات أو خمس زرتها يعني. مولده ونشأته, ولد الشيخ حافظ, ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان, يعني كان مولود في العشر الأواخر يعني في ليلة إيه ليالي مباركة من سنة 1342 هجرية 1924 ميلادية بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان, حاضرة المنطقة على الساحل قريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة سامطة في نفس المنطقة وهو ما يزال صغيرا, لأن أكثر مصالح والده من أرض أراضي زراعية ومواش ونحوهما كانت هناك, وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاضع لظروفها المعيشية. ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة, النشأة دايما عليها عامل, تربى فيهما على العفاف والطهارة وحسن الخلق. وهنا درس تربوي لابد أن تنتبهوا إليه. إيه هو؟ يقول لك اسمع ونشأ حافظ في كنف والديه, يعني مع أبيه وأمه. والولد إذا كان بين والدي أبيه وأمه كانت نشأته طيبة ولها أثر على نشأته, بخلاف الذي يطلق زوجته ويترك أبناءه مع أمهم أو تبقى الأبناء مع أبيهم. فوجود الأبناء بين الأب والأم فيها من الفوائد الكثيرة والكثيرة للأبناء, إلا إذا كان هناك قدر الله جل وعلا وحاشة وحالة المعيشة بين الزوج والزوجة وانفصل. لكن لا شك أن وجود الولد مع أمه أو أبيه فيها فوائد. إن عاش الولد مع أمه بلا أب أصبح يتيما, وحتى وإن كان أبوه على قيد الحياة وإن عاش الولد مع أمه مع أبيه بلا أم أصبح لطيما. ودائما يكون الضحية في مسائل الطلاق الأولاد، دائما يكون الضحية في مسائل الطلاق الأولاد، فلينتبه أحدنا لذلك. ذاك الواحد لا يطلق زوجته إلا إذا كانت الحياة أصبحت إيه مستحيلة بينهما، إن كانت الحياة أصبحت مستحيلة بينهما. أما إن كان عندها بعض الأخلاق السيئة، إن قلت عندها عيوب واحد اثنين ثلاثة، فهذه تبقى امرأة مثالية، لأن كفى بالمرء نبلا أن تعد إيه مع عيوب، كونك أنك تعديت عيوبها يبقى مميزاتها وحسناتها لا تستطيع أنت إيه أن تعدها، لذلك عددت عيوبها. تمام. فإذا إذا كان فيها بعض العيوب وعندها مميزات كثيرة، يعني نصبر على هذه العيوب، زي كما يقال في المثل من أجل الورد يزجى إيه العليق. إيه العليق؟ يعني المكان العالي، كان العالي ده أصلا لا تصله المية، لكن إذا كان مزروع ورد لازم نسقيه. تمام تمام. فالواحد يصبر على زوجته وعلى ما فيها من أخلاق سيئة، هذا إن كان عندها صفات كثيرة طيبة وجميلة. مفيش امرأة كاملة، أنت نفسك مش كامل، أنت عندك عيوب، فلا بد أن تصبر على امرأة مثل هذه النساء. شفت أخذنا الدرس التربوي، انتبهوا دائما، أنا أركز على الدروس التربوية في العقيدة، في أصول الفقه، في لأن الأزمة في هذه العصر الذي نعيشه أزمة تربية. أنا طالب العلم يخرج بلا تربية، يعبى علم ثم لا يكون عنده تربية، فيشطح الشطحات الواضحة البينة التي تذهب به وبأهله إلى الهاوية. تمام. تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان شوف يبقى الأسرة ربته على إيه؟ ها؟ العفاف. شوف الأخلاق اللي ربته عليها الأسرة، العفاف والطهارة وحسن الخلق. وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. طبعا هذه فائدة إيه أخرى ثانية. الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه لأشياء لا تخطر لك على بال. الله إذا أراد بعبده خيرا وفقه لأشياء لا تخطر لك على بال. وإذا أراد أن ينصر دينه، انظر، يعني كان لي صديق مغربي من بلاد المغرب اسمه الشيخ صابر، يسكن في المدينة. هذا الرجل مغرم بحب أهل مصر، وهو عنده القرآن بالقراءات 14، ونزل مصر مرارا وتكرارا وقرأ على مشايخه، وكان يتنقل بين القرى. شوف من دولة المغرب، بين المغرب ومصر، تمام، هذا لحضرتك 5 ساعات بالطيارة، بالطائرة 5 ساعات، كان ينزل مخصوص المغرب ويصبر على جفا العيش ليأخذ السندات العالية، وكان يتنقل. حكاني عن قصته من القاهرة لإسكندرية للمنوفية، تمام، يسمع بأي شيخ عنده قراءات. شوف من المغرب، من دولة المغرب، وإحنا الشيخ محمد يعني جاي مثلا من هو الشيخ حسن البنجر لهذا الدرس، يظن أنه فعل ما لم يفعله الأولون ولا الآخرون ولا السابقون إيه ولا اللاحقون، وجاي من إيه من الغرب، وأخونا أحمد جاي الآن من الشرق، من شرق إسكندرية، من آخر إيه إسكندرية من المعمورة، فيظن أنه طبعا إيه فعل ما لم يفعله الأولون والآخرون والسابقون إيه واللاحقون. تمام. فانظر، هذا يأتي من دولة المغرب، الشيخ صابر ليقرأ. الشاهد من ذكر الشيخ صابر إن الشيخ صابر مغرم بالمشايخ 5، أهل القراءة القرآن 5، عبد الباسط والحصري والبنا مصطفى إسماعيل وصديق المنشاوي. يقول كأن الله خلق هؤلاء لحفظ كتابه،
وكل واحد فيهم كان مدرسة لوحده، مدرسة لوحده. يعني الواحد فيهم عشان يطلع مصحف من الخمسة دول كان يمر على لجنة، لجنة دي في 10 مشايخ، ما فيش واحد من اللجنة نفسها يقدر يطلع المصحف ده بين 10. يعني عشان يسجل المصحف كامل كان يعرض على لجنة فيها 10 مشايخ من الكبار اللي هو الهوى ما يعديش في الأحكام. لذلك كان في عهد قراء كثير ما عداش إلا 5 دول. يعني شيخ المقارئ المصرية في عهده لا يستطيع أن يفعل ذلك. يعني سبحان الله، كأن الله خلقهم لحفظ كتابه، وكل واحد فيهم مدرسة لوحده. فكان مقرب بهم الشيخ صابر جدا. شوفوا الشيخ حافظ في هذا الوقت، في هذا التوقيت اللي انتشرت فيه الخزعبلات في المملكة وغيرها، كأن الله خلقه لحفظ العقيدة. شوف من بداية حياته، من بداية نشأته، فسبحان الله في أطفال، في ناس، في تمام. لذلك الشياطين الإنس مسلطين الأضواء على المدارس العلمية. يعني أوائل الثانوية العامة عملوا لها صجة ورجة وضجة. اللي جايبة الأولى على الثانوية العامة جايبة أنا النهاردة قرأت بوست على عجبني جدا على الفيسبوك، اللي طالع الأولى على الثانوية العامة جايبة 99.5%، تمام، علم علوم. طيب اللي طالع الأولى على الثانوية العامة على الثانوية الأزهرية ما جابوش عنها خبر، مع لا جايبة 99.65% في المية. اللي طالع الأولى على الثانوية العامة امتحنت ايه؟ علم علوم فقط. اللي جايبة الأولى على الثانوية العامة الأزهرية تمام؟ العلم كامل واخده ايه؟ علم علوم، علم رياضة، المواد الأزهرية كاملة، المواد الأزهرية كاملة تمام؟ وحفظ القرآن كاملا. دي المفروض دي اللي تحمل على الأحناق. فطبعا عشان ما يصرفوش الناس للأزهر يصرفوه لإيه؟ للمدارس العامة تمام؟ فأوائل الثانوية لقاءات في كل البرامج الإذاعية والفضائيات ويصفروهم، أما أوائل الثانوية الأزهرية لا يفعلون مع ماذا. عارف يعني إيه 95 في الأزهر؟ يعني 99 في الأزهر، يعني إيه؟ دي بتمتحن إيه؟ علم علوم، علم رياضة، مواد شرعية كاملة، بتمتحن المواد الشرعية حوالي 98. يعني الأزهر 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 فيه 17 مادة، ودي اللي امتحنت فيهم 5 مواد أو 6 ولا 7، 5 مواد فقط، 5 مواد. دي جايبة 99.65
نصف تانية ونصف تالتة،
دي كلها في تالتة و17 مادة. ليه؟ ليصرفوا الناس عن الاهتمام بأمثال هؤلاء، يصرفوا الناس عن الاهتمام بأمثال هؤلاء. فالله جل وعلا اختار أناس لحفظ كتابه وحمل رايته، يقابلون ما يقابلون، لكن الله تبارك على اختارهم لحفظ دينه. الله أعلم حيث يجعل إيه سلطة. الله أكبر. تمام. طلبه للعلم، طلب مين؟ جعبز طلب العلم. عندما بلغ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضع تمام، فقرأ على مدرسي بها جزئي عمة وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن قراءة مجودة خلال أشهر معدودة. شوف بقول لك ربنا لما بيختار تمام. ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعيد ذلك. يعني ايه بعيد ذلك؟ بعد ذلك بمسافة بسيطة تمام. اشتغل بعد اذ بتحسين الخط، خطه فأولاه اكبر جهوده حتى اتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز. إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمز على يديه. شوف يعني برغم ما فيش شيخ ولا عالم ولا دراسة، ومع ذلك ينبغ هذا النبوغ. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تمام. لا جاي لك، ما في عالم حيث ولا. وفي مطلع 1358 قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله ابن محمد ابن حمد القرعاوي الى منطقة تهامة في جنوب المملكة، بعد ان سمع عما كان فيها من الجهل والبدع، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاء والمصلحون او ينعدمون، ونظر نفسه مخلصا على ان يقوم بالدعوة الى الدين القويم وتصحيح العقيدة الاسلامية في النفوس، والى اصلاح المجتمع، وازاحة ما كان عالقا في اذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وهذا هو دوركم يا معشر الدعاة ويا معشر طلبة العلم، ده دوركم، تعليم الناس وتثقيفهم ورفع الجهل عنهم من معتقدات فاسدة وغيرها. وفي سنة 1359 هجرية قدم شقيق حافظ عم محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، يعني بعثوا له رسالة عجنه كتب التوحيد، ويعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما بقريتهما ليسمع منه بعض ما يلقي من دروس. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب، وتوسم فيه النجابة والزكاء، وقد صدقت فيه فرصته. ما تلاقي طالب انت نجيب زكي، تمام، ما تسبوش، لا تتركه. ومكث الشيخ عدة ايام في الجاضع، القى فيها بعض دروس العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان اصغرهم سنا لكنه كان اسرعهم اسمع فهما واكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عنه الشيخ عبد الله القرعاوي: وهكذا جلست عدة ايام في الجاضع وحافظ ياخذ الدروس، وان فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ. يقول لك شيخ الاسلام ابن القيم في تحفة الودود بأحكام المولود، تمام، يقول إن لكل إنسان من اسمه نصيب، فأحسنوا أسماء أبنائكم، تمام، كل واحد بيبقى ليه من اسمه إيه نصيب. أبو عاصم
هو يعني في العلم بتاع المتين بس عقيدة كويسة طبعا. فمره بسيك للدكتور محمود عبد المنعم منه، فقلت له تعبنا خالص، قلت له شافه بيمرضنا، امتحان وحش جدا وامتحان خارج المنهج، يعني انت مثلا بتقرا كده ايه وفي هذا الكلام كنايه عن كذا مثلا، كلام تفسير اذكر معنى الكنايه ايه واقسام الكنايه وش
ده، علم ثاني خالص بره غرى الماده.
فبقول للدكتور محمود قلت له تعبنا، قال لي اسمه ايه؟ قلت له الدكتور محمد سلام عاصم. قال لي اسمه عاصم عباية يعني.
الله اكبر. فعندما اراد الشيخ العوده الى المدينه صامطه التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسله معه، طلب من أبوه ليطلب العلم على يديه في حصانطة، على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا منه. قلوا أنا حجب لكم واحد بالأجرة يرعى الغنم لكما، بس بولي إيه حافظ. ولكنهما رفض طلب الشيخ أول الأمر، وأصر على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه، وتشاء إرادة الله ألا تطول حياة والدته. بعد ذلك استوفيت في شهر رجب سنة 1960 فيسمح والده له ولأخيه محمد بأن يذهب إلى إيه؟ ها؟ إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين أو ثلاث في الأسبوع ثم يعود إليه. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في صامطة فيملي عليه الشيخ فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته، وكان ملهما يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوال ربه وهو عائد من حج 1360 في نفس السنة التي ماتت فيها والدته رحمه الله. فتفرغ بقى إيه حافظ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ ويستفيد منه. العلم يأتي بطول الملازمة، مش الواحد يحضر درس ويفر، ولا يحضر يومين في الدرس ولا أسبوع في الدرس ولا شهر في الدرس ولا سنة في الدرس. العلم يأتي بطول الملازمة. يعني نذكر الشيخ سمهود رحمه الله رحمة واسعة، لازمته 5 سنوات كاملة في دروسه مش كان وفي حله وترحاله، فكنت له كالظل، تمام، فاستفدت منه استفادة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، تمام، رحمة الله عليه. وكان حافظ في كل دراسته على شيوخه إيه؟ مبرزا ونابغا، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية سنقف على أسمائها. ولقد كان كما قال عنه شيخه لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف، تمام، والتعليم والإدارة في وقت واحد في وقت قصير، رحمه الله رحمة واسعة. علمه مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي ويعمل على تحصيله ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها ويستوعبها قراءة وفهما. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في التوحيد. عمره كام؟ 19 سنة. تخيل شيخه يطلب منه أن يؤلف كتابا في التوحيد يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما يعني شعرا ليسهل حفظه على الطلاب، يعد مثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاد من قراءته وتحصيله العلمي. فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول التي هذا الكتاب وشرعه في التوحيد التي انتهى من تسويدها في سنة 1362، وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له. ثم تابع تصنيفه الكتب بعد ذلك، فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصوله وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والأداب العلمية وغيرها ذلك نظما ونثرا، وقد طبعت جميعها طبعتها الأولى على نفقة المغفور له جلالة الملك سعود بن عبد العزيز. ويتضح لنا من آثاره العلمية أن أبرز مقروءاته ذات الأثر في منهجه العلمي مؤلفاته هي تلك الكتب التي ألفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول. أما في مجال العقيدة فقد بدا شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كثير الاستفادة من مؤلفاتهما والأخذ عنها، هذا إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغة والنحو والبيان المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية اهتموا بها، كتب شيخ الإسلام ابن القيم اهتموا بها وقرأوا فيهما، في هذه الكتب قرأوا في هذه الكتب ففيها الخير كثير. الشيخ محمد سعين يحكي لنا بدايته في بداياته العلمية. الشيخ محمد سعين مقدم، الشيخ محمد كان مغرما بالموسيقى وكان يضرب على العود وهو طالب ثانوي، وكان يحب القراءة جدا، فكان بيجيب الكتب بتاعته القصص البلوصية ولسه طالب في السنة، فرأى في المنام رؤية انه رايح مكتبة يشتري
المكتبة دي في شارع اسمه شارع ابن تيمية. في المنام المكتبة في شارع اسمه ايه؟ ابن تيمية. ها؟ ابن تيمية. فلفت نظره هذا الشارع. ثاني يوم الصبح ذهب الى المكتبة فاشترى ما فيها ما تيسر له من كتب ابن تيمية اللي حولت مصاري الشيخ ابن المقدم. ويتضح لنا من اثار علمية ان ابرز مقرؤاته ذات الاثر في منهجه العلمي ومؤلفاته هي تلك الكتب التي ألفها قلنا على منهج السلف. ولقد كان رحمه الله عميق الفهم صريع الحفظ لما يقرأ، ودي نعمة عظيمة. وقد مر بنا قول لشيخه يشيد فيه بتلميذه حافظ الشيخ القرعاوي الذي كان يحفظ بقلبه وخطه على حد تعبير الشيخ، وكان زملاؤه الكبار أكبر منه سنا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم منذ مراحل تعليمه الأولى. أدبه يعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غرابة إذ رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظما. إخواننا أهل الجنوب مولعين بالشعر. أنا قلت لكم زرت تهامة وتجولت، أنا رحت نجران وجازان وأبها وخميس مشيط صارات عبيدة والفرشة بنية الفرشة، كل هذه المدن ومحايا العسير، كل هذه مدن مدن الجنوب هذه في المملكة على حدود اليمن، فزرتها جميعا. هناك الشعر العوام منهم يتكلمون الشعر بالسليقة كده. لذلك مثلا الشيخ علي القرني وعاض القرني من فين أصلا؟ من الجنوب، انتهامة الشيخ عاض وشهده عائلة القرني في الجنوب، فعائلة القرني عائض القرني وعالي القرني عندي كان من نقشني في صلاة الماجستير الدكتور أحمد القرني من نفس العائلة تمام. برضو الدكتور أحمد القرني ده في الشعر وهو مدرس حديث جامعة الإسلامية كلية حديث، فجاء مسكني بقى الدكتور أحمد القرني في صلاة الماجستير بتاعت مخطوطة بتاعت مخطوطة الجامع الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير بتاعت محمد بن عبد الرحمن العرقمي تلميذ الإمام السيوطي الذي ندرس له كتابه التدريب، طبعا كان ذاكر فيها شعر كتير. فهو مسكني عائد في أحمد قرني في موضوع الشعر، فلما لقيته مسك لي كل بيت كلمة كلمة وحرف حرف، يا دكتور عائد القرني يا دكتور أحمد نعم، لا تتعامل معي على أنني من عائلة القرني، فأنتم عائلة القرني، الشعر ميدانكم الذي لا تبارون فيه وساحتكم التي لا تبارزون فيها، فلا تتعامل معي على أنني من عائلة القرني. فالشيخ ضحك ضحك يعني كثيرا تمام. وما سألني بعدها قال طب عندك الملاحظات كلها على الأبيات الشعرية أبقى صححها في الرسالة فالشعراء في الجنوب دول يا جماعه يعني مره الشيخ عاد القرني واحد مدح بعشر ابيات قاعد يجهزها ويحفظ فيها ويجهزها ويحفظ فيها يجهزها ويحفظ فيها عشر ابيات، فقابل الشيخ فمدحوا بها مدح الشيخ عاد القرني، فالشيخ عاد رد عليه واقف مكانه ارتجازا باربعين بيت باربعين بيت. يعني الشيخ عاد القرني مثلا يحفظ 10,000 بيت من الشعر، طبعا بخلاف القرآن 10,000 بيت من الشعر تتخيل. وبالغ بعض الناس قال 10,000 قصيدة لكن هي 10,000 بيت. والشيخ علي القرني يشوف لما يتكلم بالشعر ولا حاجة يدر مش ممكن مش ممكن لا لا اسكندرية مش نعم لا يمكن يقطع في حار ولا لسانه يتلعثم ولا يقطع ايده. لذلك على خلي فكرة يعني الشيخ ممكن يلقي 20 محاضرة في السنة
الشيخ علي يأذن لهم بتسجيل محاضرة واحدة فقط. الشيخ علي علي ممكن يعطي 20 محاضرة في السنة، يأذن لهم بمحاضرة واحدة بس ينزلوها فقط لا غير. يقول أنا كل كحة أكحة تنزل في السوق. مرة كنا في مجمع الصيفي سنة 2001 أو 2002 تمام، اسمها الخيمة الصيفية، وكان جايبين الشيخ علي فقال كل من لي حق عليه، الأخوة معهم تسجيلات صغيرة وأنا كن منهم، له حق علي، له حق علي ألا يسجل من هذه المحاضرة شيئا. تمام، فأنا الأخوة كلها قفلت تسجيلاتها إلا أنا. قلت له هو مش عايز يسجلها لا يلقيها، احنا عايزين نستفيد منها، رجعوها ما يلقيهاش. تمام، فسجلتها وضاع الشريط ده حزين، اديته الاخ ينزله وضيعه، ودي من المحاضرات اللي ما نزلتش، اديته الاخ يسجله عشان ينزله والله يضاع، سامحه الله. ادبه، يعد الشيخ حافظ من اجل العلماء زي ما قلنا، وقد كان اكثر ما يقول الشعر في غير ما كتبه في منظومات علمية، اما نصيحة او مساجلة لصديق او وصفا او خاطرة، الا انه لم يدون جل ما قاله ان لم يكن كله، وده تراث ادبي كبير راح مننا، وما بايدينا منه الا ايه الان الا ايه نذر يسير جدا حفظه عنه بعض تلاميذه. ومن اهم قصائد شعره تلك القصيدة الميمية التي انشأها في الوصايا والاداب العلمية، وهي طويلة جدا، نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته، فيقول: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أقرب من يمشي على قدم، يعني بشرط ان يكون هذا العلم ايه تقصد به وجه الله خالصا لله. العلم نور مبين يستضيء به اهل السعادة والجهال في الظلم، العلم احلى حياة للعباد كما اهل الجهالة اموات بجهلهم. لكن اين من الطلبة، اين من الاخوة، من يفهم؟ الاخوة بياخذوا الساعات الطوال مع الوطس والفيس، جماعة خذوها مع العلم، اقرأوا اقرأوا تعلموا فضوا. العلم ده يا جماعة لا نظير له لا مثيل له لا مثل له، اقرأوا كثيرا تعلموا فضوا. ثم يقول مرغبا في العلم وحاضا طلبة العلم على الحرص عليه والسعي قدر مستطاع لنيل أكبر قصد منه وعدم الرضا بغيره، عوضا عن فمن حصل عليه فقد ظفر. ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه، ويشير عليهم قبل ذلك كله بأن يخلصوا نياتهم في طلبه لوجه الله الكريم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فعلا الذي يفوز بالعلم ده فاز، الذي يجعله الله من طلبة العلم ويحبب إليه مجالس العلم وجلوس العلم ده هنيئا له، هنيئا له والله. تمام، وقد يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزمي واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. الله أكبر، فعلا والله احنا عارفين قيمة العلم وقدر العلم، مش حنام أبدا لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم يعني أستاذك، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. يعني إيه؟ لو أنت العلم ده قصد به وجه الله، لو أنت قاصد به غير وجه الله يبقى ده مش بناء. البنيان لابد أن يكون له أصول وقواعد، وأصول طلب العلم الشرعي إخلاص النية لوجه الله تعالى. وهناك أيضا قصيدته الهمزية دي الميمية، يعني إيه اللي نهايتها ميم، الهمزية الهمزة استعرض فيها ماضي المسلمين وحاضرهم وما ينبغي أن يكون عليهم عليه في مستقبلهم، كل ذلك بأسلوب قوي رصين وتعبير جذل، بالإضافة إلى ما تفجر في جوانب أبياتها من شعور فياض ومعان سامية وأهداف نبيلة وروح عالية، تحدث في أولها عن الرسول الكريم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وقيامه بالدعوة إلى الله تعالى، فقال: ويعز ربي رسله والمؤمنين جميعهم بالنصر والإنجاء، حتى استتم بناءه بمحمد أكرم به للرسل ختم بنائي، فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل بسيطة الغبراء، ما لامرئ أبدا خروج عن شريعته ونهج طريقه البيضاء، لم يقبض المولى تعالى روحه حتى أشاد الدين بالإعلاء، وأتم نعمته وأكمل دينه، ولخلقه أداه أي آداء، ومضى وأمته بأقوام منهج وعلى محجة هديه البيضاء. الله أكبر. ثم تحدث عن الخلفاء الراشدين ومنهجهم في الحكم، وانتقل بعدهم يصف واقع المسلمين في العصور التي تلت عصور الخلفاء الراشدين، وعندها وصل إلى القرن السابع الهجري عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدناه يقول: وأتى بقرن سابع من هجرته علم به يؤتم في الظلماء. بيتكلم بقى على إيه؟ على شيخه اللي بيحبه الشيخ ابن تيمية. أعني بذلك الحبر أحمد من إلى عبد الحليم نمي بلا نما نمي بلا استثناء، كم هاجم البدع الضلالة وأهلها بدلائل الوحيين خير ضياء، وقواعد التحريف هد أصولها أعظم به هدما لشر بناء، وله جهاد ليس يعهد مثله إلا بعهد السادة الخلفاء. وبعد أن ذكر ما قام ابن تيمية من قمع للفتن وإبادة للطغيان، تابع المسيرة إلى العصور الإسلامية التالية مصورا طبيعة الحياة التي كان يعيشها المسلمون في تلك الأزمنة، مشيرا إلى بعض المصلحين الذين سعوا لتصحيح الأوضاع في بلادهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري وغيره. ثم ذهب يوجه الخطاب إلى العلماء وطلاب العلم في عصره، مستنهضا هممهم للدعوة إلى الله والإخلاص في الله في العمل والقيام بالواجب الملقى على عواتقهم نحو إخوانهم المسلمين في كل مكان، قائلا: وهذا الكلام لكم يا طلبة العلم، هذا الكلام لكم أنتم يا طلبة العلم، هل تسمعون معاشر العلماء ألا تصغون نحو مقالتي وندائي؟ يا طالبي علم الشريعة فانهضوا وادعوا عباد الله باستهدائي، انحوا بهم نحو الصراط المستقيم ورفض كل طريقة عوجاء، كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء. أسمعت أحمد؟ كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء، هذا ما كنت تناقشني فيه قبل هذا الدرس، كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء. وقد أطال في ذلك، وبهذا نكتفي، وعلى أن هذا من المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذج حية من شعر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، والتي تدل على تدفق شاعريته وجودة شعره الإسلامي وسمو
غايته، وما زالت ترجمته فيها الكثير والكثير، أعماله وصفاته ووفاته ومؤلفاته نلتقي معها إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.